بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمرحبا بكم في هذا المجلس الرابع عشر من شرح كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تكلمنا في الدرس الماضي اللي هو درس الأمس عن بعض أنواع العبادات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا أنه أراد بذلك تحقيق كلمة التوحيد اللي هي شهادة لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه
فأثبت الطاعة 258
فأثبت الطاعة لله والرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة له، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله.
يعني أراد أن العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك معظم، إنما هذه حق الله عز وجل وحده لا شريك له. أما الطاعة فالطاعة للرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الله بعثهم ليطاعوا، لو لم يطاعوا لما كان من بعثهم أي فائدة. وذلك قال نوح: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعني العبادة والتقوى لله جل وعلا، لكن الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا. نعم.
وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا،
يعني الخشية لله سبحانه وتعالى.
وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: الذين آمنوا،
الذين هم أحق بالأمن من الموحدون وليس المشركون، وإنما المشرك دائما في قلق وخوف واضطراب، أما الموحد فهو في نعمة الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
وتعرفون أن تفسير هذه الآية كما جاء في حديث أبي بكر أنها في ماذا؟ في الشرك، ليس الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد هنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ليس المراد به المعصية ومخالفة أمر الله، إنما المراد ولم يلبسوا توحيدهم بشرك، هذا المراد. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: فإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قال اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم. وذلك
لماذا في الطاعة قرنه بحرف الواو، واو العطف، ثم لما أتى إلى المشيئة قال ثم، اللي هو حرف الذي يقتضي الترتيب والتراخي ولا يقتضي يعني التتابع. قال:
وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله.
نعم، لا تلازم بين مشيئة العبد ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد يشاء الله جل وعلا ما لا يشاء العبد، وقد يشاء العبد ما لا يشاء الله جل وعلا، يعني لا يريد الله عز وجل هذا الأمر فيفعله العبد، إرادة كونية إرادة شرعية، لا يشاء الله إرادة شرعية، لا يحب من العبد الظلم والكفر والمعصية وغير ذلك، لكن لا تكون مشيئة العبد إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو لم يشأ جل وعلا أن يفعل العبد هذا الفعل ما وقع هذا الفعل أبدا. ولذلك إذا كان الأمر كذلك فإذلك قال المصنف هنا أنه ما قرن بحرف الواو، لأن الواو يقتضي التسوية، أما ثم تقتضي التراخي والترتيب. قد دخل زيد وعمر، احتمال أن زيد وعمر دخلوا مع بعض، احتمال أنهم تأخروا أن عمر بعد زيد، لكن إذا قلت دخل زيد ثم عمر لا تحتمل إلا شيء واحد، وهو أن عمر دخل بعد زيد. ولذلك قال في العبادة لا تقول في المشيئة، لا تقول شاء الله وشاء فلان، إنما تقول شاء الله ثم شاء فلان. نعم.
الفصل الثاني، حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآن هو تكلم في الفصل الأول عن شهادة لا إله إلا الله، حق الله جل وعلا، شهادة أن محمد رسول الله حق من؟ حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذه الشهادة؟
فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونستسلم لحكمه وأمثال ذلك.
يجب علينا إذا شهدنا أن محمد رسول الله أن نؤمن به وأن نصدق به عليه الصلاة والسلام، وأن نؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، إذا كان أمرا أطعناه، إذا كان خبرا صدقناه. قال ونطيعه إذا كان من الأوامر، إذا أمرنا بشيء نطيعه، وإذا نهانا عن شيء نتركه طاعة له عليه الصلاة والسلام، ونتبعه في فعله، إذا فعل شيئا فعلنا مثل فعله. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه بعث ليتبع ويطاع عليه الصلاة والسلام. قال ونرضيه، نرضيه بالطاعة والاتباع حتى يرضى عنا، فنتبعه ونطيعه عليه الصلاة والسلام. ونحبه، لأن حبه مقدم على حب النفس والأبي والولد والوالد، يقدم حب عليه الصلاة والسلام على كل شيء كما جاءت بذلك الأحاديث. قال ونستسلم لحكمه، لأن من الإيمان به أن ترضى بحكمه، لا تتردد، إذا حكم بشيء ترضى به وتسلم وتتبع حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أدلة هذا الأمر فقال،
قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله،
لأن هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ما هو؟ أنك إذا أطعت الرسول أطعت الله، لأن الله بعث محمدا ليطاع. لو كان الرسول يبعث ثم لا يطاع ولا يؤمر الناس بطاعته ما فائدة بعثه؟ نعم.
وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه،
يعني وظيفتك أن ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترضي الرب جل وعلا بفعل ما أمرك به.
وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا.
انظر ماذا ذكر الله جل وعلا على وجوب تقديم محبة الرسول على كل شيء، ذكر ثمانية أصناف، هذه أهم ما عند الإنسان في هذه الحياة، الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والقبيلة والأموال التي يكتسبها الإنسان والتجارة التي يدخل فيها والمساكن التي عنده، لا تقدم شيء من ذلك على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.
وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وهنا الواجب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يكون في صدره شيء يقول لماذا حكم الرسول بكذا، لماذا شرع كذا وفعل كذا، يكون في صدره حرج يريد الاعتراض على شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثالثة ويسلم تسليما، تسليم تام ورضا كامل بما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو بما حكم به ربنا جل وعلا.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وامثال ذلك.
فهذه الآية آية الامتحان، أن علامة محبة الرسول ما هي؟ طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالكل يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اختبار الامتحان فاتبعوني، هذا هو يعني الدليل على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل، وإذا تبين هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه.
قال وإذا تبين هذا، يعني المراد ما سبق تقريره من الإيمان بالله والإيمان بالشرع والقدر. الشرع والقدر، ماذا يجب علينا؟ أن نؤمن بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالشرع، لأنه سيذكر طوائف ظلوا في هذا الباب، لأن الرسالة كما قلنا التدمرية في تحقيق أيه وذكر ماذا؟ القدر والشرع. فلا تعارض بين القدر والشرع، القدر والشرع لا تعارض بينهم. الشرع ما شرعه الله أوجب عليك كذا وكذا وكذا، والقدر ما قدره الله جل وعلا عليك، هل بينهما تعارض؟ لا. سيذكر الآن ثلاث طوائف ضلوا في هذا الباب، في باب الشرع والقدر.
وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
نعم.
فالمجوسية
هذه الطائفة الأولى، ما هي؟
الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه.
هؤلاء هم القدرية الذين كذبوا بالقدر وإن آمنوا بأمر الله ونهيه، كما ذكرنا في درس أمس قد يعظمون الأمر والنهي لكنهم كذبوا بقدر الله، فزعموا أن الإنسان خالق لفعله، فشابه المجوس من هذا الوجه، لأن المجوس يزعمون وجود خالقين، إله الظلم وإله النور، وهؤلاء زعموا أيضا ثمة خالقين، الإنسان خالق فعله والله خالق الإنسان. فماذا قال؟
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب.
هؤلاء الغلاة في مسألة القدر، هؤلاء القدرية ماذا صنعوا؟ أنكروا علم الله السابق، كما جاء في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم لكتاب الإيمان في حديث يحيى بن عمر، أنا لما أتى إلى ابن عمر أخبره بأنه خرج قبل مناس يتقثرون العلم، يبحثون عن العلم، وأنهم يقولون إن الأمر أنف، يعني الله ما يعلم بوقوع الشيء إلا بعد وقوعه، يعني إنكار علم الله السابق. ذكرنا فيما سبق أن القدر، الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أمور: العلم، الكتابة، والخلق، والمشيئة. هم ينكرون العلم السابق، يقولون الله ما يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهؤلاء الغلاة يعني هذا كفر، كما قال الشافعي رحمه الله، يقول ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، يعني هؤلاء القدرية يقول الشافعي إذا أقروا بالعلم يخصمون ما دام أن الله يعلم بوقوع الشيء، إذن هو كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وشاءه لعلمه السابق، أما إذا أنكروا العلم يقول هؤلاء كفروا، لأن يصف الله عز وجل بماذا؟ بالجهل، أو أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، وهذا يعني طعن في الرب جل وعلا. لكن هؤلاء الغلاة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية قال أن هؤلاء يعني انقرض، لا يكاد يعرف عن يعني عن أحد أن يقول أن الله أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، إلا ما ذكر عن بعض الرافضة أنهم يقولون بالبداءة أن الله يبدو له الشيء بعد وقوعه. نعم.
ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم.
نعم، هؤلاء المقتصدون المتوسطون في هذا الباب. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن الله يعلم بعلم سابق وكتب كل شيء لكن لا يشاء ولا يخلق، يعني أقروا بالعلم وبالكتابة، أنكروا ماذا؟ المشيئة، وأنكروا الخلق، أن الله لم يخلق أفعال العباد، العبد هو خالق لفعله، هذا قول المعتزلة، ومن هذا الوجه شابه المجوس.
والفرقة الثانية المشركين.
طبعا في حديث القدرية ومجوس هذه الأمة اختلف في رفعه ووقفه، بعض العلم يرى أنه مرفوع وحسن، وبعضهم يرى أنه موقوف على ابن عمر أظن، وأنه صحيح أنه موقوف فيما يذكرون. قد جاءت روايات كثيرة في القدرية في هذا الباب، رواها أئمة السنة، مثلا كتاب القدر الفريابي لو رجعت إليه وجدت أنه روى أحاديث من هذا الباب في القدرية. نعم.
والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى
هؤلاء من هم؟ الفرقة الأولى المجوسية، عرفنا من هم. الثانية المشركية، من هؤلاء المشركية الذين شابهوا المشركين؟ ماذا قالوا؟ أقروا بالقضاء والقدر. قلنا في درس الأمس أن المشركين ينكرون القدر ولا يؤمنون به، يؤمنون به. قال ولكن أنكروا الأمر والنهي، ماذا قالوا؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن يقولون إن الله شاء ونثبت إن الله يشاء جل وعلا، لكن ها هو شاء أننا نفعل هذا الفعل، كيف تنكرون هذا الأمر؟ فجعلوا أنهم فآمنوا بالقضاء والقدر لكنهم أنكروا الأمر والنهي، قالوا نفعل ما نشاء لأن هذا ما شاءه الله جل وعلا. وهذا طبعا هؤلاء المشركية كما قلنا يقرون بقدر لكنهم يحتجون بالشرع في ترك الأوامر والنواهي كجبرية. الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله، وإذا قلت له لماذا فعلت هذا المحرم أو تركت هذا الواجب قال لك إنسان المجبور، الله عز وجل هو الذي قدر عليه هذا الأمر وجبرني عليه. إذن هؤلاء الجبرية مثل هؤلاء المشركية. نعم.
فمن احتج
ومثل بعض العوام الجهلة في زمان إذا قيل لماذا تفعل كذا يقول الله الله كتب علي، الله قدر علي، لماذا تفعل معصية وتفعل كذا، هذا من جهله، لأن هذه حجة المشركين وحجة الجبرية. نعم.
فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهؤلاء من هؤلاء.
إذا قيل له لماذا لا تصلي لا تصوم لا تفعل واجبات يقول لك الله ما كتب لي إني أصلي. الآن احتج بترك الواجب على بماذا؟ بالقدر، فدل على أنه فعل فعل هؤلاء المشركين.
وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
المتصوفة ماذا يقولون؟ يزعمون أنهم يفنون في توحيد الربوبية. سيذكر المصنف أنواع الفناء، وهذا يسمى بفناء الشهود عند الصوفية، فيقولون أننا نفنى في الربوبية حتى نشهد فعل الرب، حتى أن من شهوده أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة. لماذا؟ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فكل هذه الأمور تراها من الله، إذن لا أستحسن حسنة ولا أستقبح قبيحة، حتى أنه لا يعظم أمر الله جل وعلا ولا يعظم نهي الله جل وعلا. فهذا هؤلاء المتصوفة الذين يدعون الحقيقة، هؤلاء ضلال. ثم ينتقلون من هذا اللي يسمونه الفناء في الشهود إلى الفناء اللي هو وحدة الوجود. الآن هو لا يستحسن حسن ولا يستقبح قبيحة، ويرى أن الكل من عند الله جل وعلا، ثم يرى أن الله جل وعلا هو الفاعل الحقيقي، ثم يرى أن الله جل وعلا هو سبحانه وتعالى الذي حل في جميع عباده ويفعل ما يشاء جل وعلا. تعالى الله ما يقول الكافرون علوا كبيرا. هذه الفرقة الثانية اللي هي مشركية. الثالثة،
الفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى.
أقروا بماذا؟ أقروا بالقدر وأقروا بالشرع، قالوا هذا قدر ثابت والشرع ثابت، لكن ها هذا دليل على تناقض الرب. لماذا؟ قال لأن الشرع يناقض القدر ما يقع في هذا الكون.
وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
يعني إبليس احتج بشرع على القدر وجعله متناقضا، فماذا قال؟ قال إنه أفضل من آدم، وكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ هذا ينافي الشرع، يناقض الواقع والقدر، فلذلك تبعه هؤلاء الضلال.
والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال،
وكثير من المنحرفين عن الإسلام ممن يدعي الإسلام أو يدعي مسالك ضالة تراه يطعن في الشرع والقدر، يقول أنه تناقض، كما قال يعني بعض الشعراء تناقض ما لنا إلا السكوت عليه، أو كما قال في بيتي، يعني يزعم أن الشريعة فيها تناقض والشريعة ليس فيها تناقض أبدا. نعم.
وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون.
الآن عرفنا هذه الطوائف الثلاثة الضالة في باب القدر اللي هي المجوسية والمشركية والإبليسية. إذا عرفنا فرق الضلال يجب أن نعرف قول أهل الحق ما هو.
فيؤمنون بهذا وهذا.
يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بالقدر، يؤمنون بالشرع، كله يؤمنون به.
ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام مبين.
الإمام هنا إمام مبين يعني الكتاب، لأنه يؤم ويقصد، كل شيء أحصاه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع أمر في الدنيا إلا بإرادة الله، وإرادة الله كونية وشرعية. إذا قيل كيف يقع الكفر وغير ذلك، هذا أراده الله كونا، أما شرعا لا يحبه الله ولا يرضاه. وإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، أما الإرادة الشرعية فهي مرادفة للمحبة، لا يقع إلا شيء يحب الله عز وجل إرادة شرعية، والإرادة الشرعية قد تتخلف بمعنى لا تقع. فأراد الله من العباد أن يؤمنوا، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم.
ويتضمن هذا الأصل،
الأصل بالإيمان بالقدر. ما هو من أصول الإيمان بالقدر؟ قال:
من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته في ربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان.
ذكرنا سابقا أن الإيمان بالقضاء والقدر يلزم من الإيمان بأربعة أمور ذكرها المصنف هنا، فهذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن أن الله له العلم السابق، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الثاني أن الله كتب في لوح المحفوظ كل شيء، فما يقع في الأرض من شيء إلا هو مكتوب في لوح المحفوظ. ما أصابتك من مصيبة تعلم أنها كتبت عليك قبل أن يخلقك الله جل وعلا. ثم أن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئتك تابعة لمشيئة الله. الرابعة الخلق، أن الله خلق أفعال العباد، وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
ومع هذا لا ينكر ما خلقه الله من أسباب.
الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هل هذا ينافي الإيمان بوجود الأسباب؟ لا، لا ينافيه. الله عز وجل أمرنا أن نبذل الأسباب. لا يمكن لك أن تتصور أنك ترزق بولد وأنت لم تتزوج، لا يمكن لك أن تتصور أن تعتقد أنك ستحصل لك علم وأنت ما تحضر دروس العلم، لا يمكن أنك تريد مال وأنت جالس في بيتك لا تعمل. الله جعل أسباب يبذلها الإنسان، وهذه الأسباب لا تنافي الشرع، بل تركها قدح في العقل وفي الشرع. ونرى أن الله جل وعلا بيّن لنا من سيرة أنبياء أنهم بذلوا الأسباب، إني دعوتهم ليلا ونهارا، دعاهم في كل الأحوال في ليل ونهار وسر وجهار. والنبي عليه الصلاة والسلام بذل الأسباب في كل شيء، في دعوة الناس، حتى في الغزوات والحروب كان يلبس الخوذة والدرع ومعه سيف، ويرتب الجيش ويقسمه ويجهزون السيوف والرماح ويرتبهم. هذا معناه ماذا؟ بذل الأسباب، اعقلها وتوكل. ما قال اتركها وتوكل على الله، لا، إنما هو بذل الأسباب. لابد الإنسان أن يبذل السبب، فلا معارضة للأسباب لا تعرض قدر الله جل وعلا، كما قال سبحانه،
كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ماذا يصنع؟ سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، هذا سبب من أسباب نزول المطر السحاب. فأحيينا به، هذا سبب أحيينا بهذا المطر ماذا؟ هذه الأرض الميتة. هذه كلها أسباب ذكر الله جل وعلا، وقال:
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
يهدي به، ما المراد هنا؟ الكتاب. هذا الكتاب سبب من أسباب الهداية. إذا قرأت القرآن وتأملت ما فيه كان سببا من أسباب هدايتك، فهذا الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأسباب يعمل بها وأنها لا تنافي الشرع. وقال جل وعلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن القرآن قد يكون سببا للضلال لمن انصرف عنه وصد عنه، وقد يكون سببا للهداية.
فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع.
نعم. هنا هؤلاء الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون بالكسب، يقولون لا يجوز أن تعتقد بأن النار تحرق. تخيل، لا يجوز لك أن تعتقد بأن النار تحرق ولا أن الطعام يشبع. لو أكلت ما أكلت من الطعام لا يجوز أن تعتقد أن الطعام هذا يشبعك. لماذا؟ يقولون أن هذه القوى ينكرونها وليس لها تأثير، وينكرون طبيعة تأثير الطعام والماء والقتل بالسيف. السيف ما يجوز أنك تقول أنه قتل بالسيف، لأن هذه يروننا ليس لها تأثير. ماذا يقولون؟ الأسباب لا تؤثر، لا تؤثر. إذا ماذا نقول؟ إنما يحصل الشيء عندها لا بها. حصل لك الشبع متى؟ حينما أكلت، ليس بالأكل. مات عند ضربه بالسيف، لا بالسيف. احترق عند دخوله في النار، لا أنه احترق بالنار. لماذا؟ لأنهم جبرية. فهم ماذا صنعوا؟ أتوا بشيء اسمه كسب، يقول لك أن هذا يسمى كسبك أنت. مثلا ضربته أو قتلته بالسيف، يقول هذا القتل وقع عند ضربه، لا بالضرب وليس بك أنت. لماذا؟ لأنك أنت صار مجبور. طيب ما هو هذا الكسب؟ الكسب هذا لا حقيقة له، لا هو يدل على أنك فاعل، ولا يدل على أن الله هو الفاعل. وهذه فلسفة من فلسفات علماء الكلام. ولذلك يقولون ثلاثة لا حقيقة لها في علم الكلام، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشمي، وطفرة النظام. هذه لا حقيقة لها، لما جيت أبحثها ما تفهمها. شلون يعني؟ الحين أنا رفعت الماء، لا ما يجوز تقول إنك رفعت الماء. أنت من أنت عشان ترفع الماء؟ رفعته الآن؟ لا ما رفعته، إنما ارتفع عند قربك منه، لا ليس بك أنت، ليس بك. طيب هذا الكتاب، أنا ألفت هذا الكتاب، لا أنت ما ألفت، ما لك تأثير أصلا أنت في شيء. هذا لا شك أن هذا يعني شيء مضحك. ولذلك الأشاعرة عندهم أقوال مضحكة وأشياء تخالف العقل، لكن للأسف لما تملك الإعلام تشوه صورة خصمك. فالأشاعرة كانوا قضاة وكانوا مفتين وكانوا مقربين عند الدولة، فشوهوا مذهب السلف، قال أن مذهب السلف ينافي العقل. كما ترون من أهل البدع في زماننا كيف يشوهون صورة أهل السنة ويحاربونهم ويذكرون عنهم أشياء هم واقعون فيها أصلا. يقول لك أنتم تخالفون العقل، وهو عنده مقالات تضحك الذكر، مثل هذا الكسب، هذا يضحك الذكر، هذا شيء باطل من أعظم الباطل. وأيضا في نفيهم لحكمة الله، للحكمة والتعليل، يقول إن الله لا يفعل لا لحكمة، لا لحكمة، خلق كذا وكذا ليس له حكمة في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يحب ولا يرضى ولا غير ذلك. طبعا هذا لو قيل في إنسان عاقل سوي عالم لعد ذلك عيبا في حقه. يعني تخيلوا الحين أنا خذيت الماء هذا وقمت حذفته في نص الدرس، على طول تسأل في نفسك ليه؟ صح؟ إذا ما سألت ليه أنت في عقلك شيء، ليش حذف الماء؟ والله كذا بس عبث، شن رجال وشيخ وحاط نفسك تدرسنا وآخر شيء تحذف عبث هكذا، يعني المفروض أنك تنزع عن هذا الأمر، صح؟ ما ظنك برب العالمين ولله المثل الأعلى، كيف يفعل أفعال لا حكمة له فيها؟ هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. وآيات كثيرة جدا في القرآن عزيز حكيم. لماذا؟ لأن له حكمة في كل شيء سبحانه وتعالى، كما سنذكر ويذكر المصنف بعد قليل. فهذا مراد عند من يعني كسب الأشعري. ولذلك ذكر في الحاشية الله سبحانه وتعالى ذكر إضافة أفعال العباد إلى العباد. إذن هذه الأفعال أفعال من؟ العباد. واسجد واقترب، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم أنتم، مو عمل غيركم، عملكم يعني أنتم. وقال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، جزاء بما كانوا يعملون. إذن العبد يعمل ولا ما يعمل؟ يعمل. ولذلك اللي يمدح على الفعل من؟ العبد. لما تقول إنسان مثلا مصلي صائم يذكر الله مستغفر، تمدح على فعله. لما يكون إنسان فاجر فاسق ظالم منحرف تذم على فعله. لو كان الإنسان مجبور ما يمدح على شيء، لا يمدح محسن ولا يذم مسيء. كيف تذم إنسان ما يصنع شيء، ما له ذنب المسكين، ما يملك شيء، كيف تذمه؟ نعم.
وهو شبيه بإنكار القوة التي خلقها الله في الحيوان، التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد.
نعم، وهذا مذهب الجبرية كما قلنا، والأشاعرة جبرية. ابن القيم ماذا يقول رحمه الله؟ يقول القدرية سلبوا الله قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها، هؤلاء القدرية ماذا صنعوا؟ سلبوا قدرة الله جل وعلا ومشيئته. لماذا؟ يقول الله ما يقدر على شيء. من اللي يقدر على الفعل؟ العبد. العبد هو الخالق، فجعل الله مسلوب الإرادة ما يستطيع أن يفعل شيء. والجبرية ماذا فعلوا؟ جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله، وأنهم ليسوا فاعلين على الحقيقة. كيف؟ من يشرح هذه؟ الجبرية ماذا يقولون؟ جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله. أفعال من؟ كيف؟ هو خالق الفعل وجابر على الفعل، يكون الفعل فعل من؟ الحين لما تمسك طفل عمره سنتين وتأخذ يدينه وتصنع بيدينه أي شيء، تضرب ولا تفعل أي شيء، الفعل الحقيقة فعل من؟ الطفل، فعل الرجل هذا مو الطفل. الطفل ما يملك شيء، أنت تحركه وتعبث فيه. مثل الجماد، تأخذ الجماد وتحركه ما تصنع، هو فعله؟ لا، فعلك أنت. القلم هذا هو اللي يكتب، أنت اللي تكتب، فلا يمدح القلم على الكتابة، أنت الذي تمدح على الكتابة. يقول هؤلاء في حقيقتهم، هؤلاء الجبرية ماذا صنعوا؟ جعلوا فعل العبد هو فعل الله جل وعلا. فكل ما تراه من أفعال العباد حسن أو قبيح هو فعل الله جل وعلا. قال وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها. لماذا؟ لأنهم مجبورون، لا إرادة لهم. فالقدرية سلبته كمال ملكه. من كمال ملك الله أن الله يخلق أفعال العباد ويفعل ما يريد. لا، هذا سلبوا كمال الملك، جعلوا العبد هو الذي يفعل ما يشاء ولا يستطيع، ولا إرادة لله في هذا الأمر ولا مشيئة الله في هذا الأمر. والجبرية سلبته كمال حكمته. لا حكمة الله في شيء، هذا مجبور على الكفر وهذا مجبور على الإيمان، ولا الحكمة في الموضوع، لا حكمة في الموضوع. إذا لماذا يعذب هذا ويكرم هذا إذا كانوا مجبورين؟ ما يستطيع أن يجيب عن هذا. قال والطائفتان سلبته كمال حمده. انتهى كلامه رحمه الله في مفتاح دار السعادة. نعم.
كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره.
كما أن من جعلها هي المبدعة يعني الأسباب، فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وهذا مذهب القدرية، اعتقدوا أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بذاتها وطبعها، بذاتها وطبعها، عكس الجبرية. قلنا ماذا؟ يعتقدون أنه لا تأثير القوى ولا الطبائع ولا شيء. القدرية لا، اعتقدوا أن هذه الأسباب مؤثرة في مسبباتها بذاتها وطبعها، ولذلك القدرية قالوا العبد خالق لفعله، خالق لفعله، فوقعوا في الشرك من هذه الجهة.
وذلك أنه ما
وطبعا مذهب أهل السنة أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بمشيئة الله وتقديره. الأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى وتقديره.
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه.
يعني بالنسبة للإنسان إذا أراد وقوع شيء لا بد من سبب، وبذل الأسباب. هذا السبب يقول سبب آخر. الآن الإنسان يريد أن يرزق بولد، وش يسوي؟ تزوج. والمرأة وش تبي لها؟ يوفر لها بيت ومهر وترتيبات، هذه كلها أسباب يبذلها لأجل إيش؟ يرزق بالولد. طيب هذه الأسباب يقول وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. طيب إذا رجل تزوج ورتب البيت وإلى آخره وبذل كل شيء، تزوج لازم يرزق ولد، يرزق بولد، قد يكون عقيم، لابد من رفع هذه الموانع. هذه حالة الإنسان. نعم.
فليس في الوجود شيء واحد يفعل شيئا إلا الله وحده. قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.
يعني يقول أن الزوجين يحصل بهما هذا الشيء، ما خلق الله من شيء إلا زوجين، يحصل من هذين الزوجين شيء ثالث، وهكذا. إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء وهو واحد سبحانه وتعالى.
ولهذا من قال إن الله لا يستر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يستر عنه إلا واحد، كان جاهلا.
طبعا هذا قول الفلاسفة، وهو قول يعني من أبطل الباطل. الفلاسفة يقولون الواحد لا يستر عنه إلا واحد، ويرد عليهم بأنه ليس في الوجود واحد يصدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول كل شيء محتاج إلى غيره في التسبب، مثل الزوج الذي يريد ولد يحتاج إلى زوجة وإلى أمور وهكذا. نعم. ثم ذكر مصنف شيء يقول أن بعض الأشياء قد تكون موجودة ولا يحصل المراد، مثل النار، ضرب على ذلك النار ما تحرق، لكن قد تقع على جسم لا يحترق. نعم.
فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، ولا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الإحراق.
من أراد يعني معرفة قول الفلاسفة له أن يقرأ الحاشية، وهو قول يعني من عظم الباطل. هنا ماذا يقول؟ يقول النار التي جعل الله بها حرارة لا يحصل الإحراق بها إلا بها، يعني بالنار، وبمحل يقبل الإحراق، لأن النار تحرق لكن قد يوجد مانع من الموانع يجعلها لا تحرق، لا يحترق. مثلا لو جعلت فيها بعض الأشياء التي لا تحترق، مثلا الآن الحديد ما تحرق، نعم قد تذيب عند درجة معينة لكن النار العادية ما تحرق الحديد. وذكر على ذلك مثال بالسمندر، السمندر يقول طائر يدخل في النار ولا يحترق من طبيعته، يذكرون هذا موجود. وكذلك الياقوت نوع من الجواهر لا يحترق بالنار، فهنا وجدت النار صح، لكن وجد المانع أن هذا الشيء الذي وقع عليه الإحراق امتنع من الاحتراق بسبب وجود المانع. نعم.
فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه.
هذا كان منتشر خاصة في الشام عند طائفة من الصوفية يسمون البطائحية، قد ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومناظرته لهم موجودة في الفتاوى، حتى قال له في المناظرة، قال له شيخ الإسلام أن يقول هذا الرجل أني أنا أدخل في النار ولا أحترق، قال له بأس اغتسل ثم ندخل في النار، قال له لماذا؟ لأنه طلع جسمه بمادة تمنع من الاحتراق، فلما يدخل في النار ويخرج يظن الناس الغوغاء والجهل أنه ولي، ما دخل أحد النار إلا احترق إلا إبراهيم وهذا الرجل الصالح، فكانوا يمارسون الدجل باسم الدين لأنهم يحتالون على ناس مواد يسمونها الكيمياء. ولذلك إذا قرأت في كلام شيخ الإسلام تيمية الكيمياء أو بعض العلماء يقصدون هذا الذي يتعاملون به في السحر، والكيمياء اللي ندرسها الآن إنما أنواع من السحر يسمونها كيمياء يحتالون بها على الجهلة، فأحيانا يطلي جسمه كما ترى الآن في مقاطع بعض المحتالين يمشي على الجمر مثلا أو يدخل في النار يقول ما حصل له شيء، كل هذا لأنه طلى جسمه بأشياء تمنع من الاحتراق. نعم.
والشمس التي يكون عنها شعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
الشمس لها شعاع، لكن لماذا لم يتأثر هنا بالشعاع لوجود غيم مثلا، وقبل وجود الغيم يتأثر بالشعاع، أو وجود مثلا حاجز سقف يمنع من الشمس، فلا بد من وجود المحل القابل وجود الشيء، أما إذا كان مانع فإنه قد يمنع من هذا الشيء.
والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
يقول عفوا لا بد من الإيمان بالقدر، لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، يعني من تمام توحيد الربوبية، كما أن التكذيب بالقدر موقعهم في الشرك في الربوبية، لأن القدر فعل الله، فالله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا من فعل الله جل وعلا. تعرفون توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله جل وعلا كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
الإيمان بالقدر نظام التوحيد.
نعم.
من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر ونقض تكذيبه توحيده.
يعني المكذب بالقدر يناقض التوحيد. نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه.
نعم.
والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا.
المراد من هذه الفقرة والتي قبلها أن القدر لا ينافي الشرع، لابد من الإيمان بهذا والإيمان بهذا. ثم ذكر أيضا هنا مسألة وهي والإنسان
مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، لأنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته.
ما دام أن الإنسان له إرادة وهو متحرك بها يفعل ويترك، فلا بد حين أن يعرف ما يريده، هل هو نافع هل هو ضار، لابد أن يعرف. الإنسان من طبيعته الحركة والفعل والإرادة.
والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
إذن هو محتاج إلى معرفة ما يفعله وما يتركه، وهذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الشرع. الشرع يبين لك أن هذا الفعل حرام أو أن هذا الفعل واجب أو أنه مباح أو أنه مكروه أو غير ذلك.
وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه.
لا يمكن الإنسان أن يجلس بلا شرع يفعل ما يشاء كالبهيمة ويترك ما يشاء، وإنه لابد من ضروريات الحياة وجود شرع يحكم بين العباد، يفعلون الواجبات يتركون المحرمات.
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم.
نعم، الشرع العدل بين الناس في معاملاتهم هذا أمر مطلوب من الشرع، لكن ليس هذا هو الشرع. كما يقول بعض الناس اللي ينتسبون إلى الإسلام، وبعضهم دعاة يسمون أنفسهم يتكلمك عن الإسلام أنه جاء فقط للحكم بين الناس بالعدل وإقامة الدولة العادلة وغير ذلك. لا، هذا جزء من الإسلام، لأن أصل الإسلام ما هو؟ عبادة الله وحده ولا شريك له. الدولة تبع لعبادة الله، قد لا تقوم دولة أصلا. كم نبي أقام التوحيد ولم يقيم دولة؟ كثير. وكم نبي أقام دولة؟ قليل جدا. فالأصل هو تحقيق عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال هنا المصنف رحمه الله. نعم.
بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان هم
حتى الإنسان اللي ما يحتاج إلى خصومة ولا يحتاج إلى قضاء، لو كنت في الصحراء لوحدك ما لن تخاصم أحد ولن تحتاج إلى العدل، صح؟ لكنك حتى لو كنت لوحدك تحتاج إلى أن تفعل أو أن تترك، فتحتاج إلى معرفة الشرع في هذا. فإن الإنسان
همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام.
حارث يعني فاعل، يفعل الحركة، يتحرك ويفعل. وهمام من الهمة وهي الإرادة، هذه طبيعة الإنسان. كل إنسان عنده همة وإرادة، كل إنسان همة. لماذا؟ لأي شيء، سواء كان مباح أو كان واجب أو كان محرم، عنده همة يفعل هذا الأمر، وكذلك إرادة.
وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم.
الآن هو يقول لك مسألة، في مسألة التحسين والتقبيح مقدمات لها، يقول لك الإنسان عنده إرادة وعنده همة يفعل بها الأشياء، صح؟ واضح؟ واضح. ولا بد للإنسان من فعل، هذا شيء طبيعي حتى لو كان لوحده. واضح؟ واضح. طيب، هذا الفعل الإنسان، هل الإنسان يعني بفطرته يعرف كل شيء، ولا يعرف بعض الأشياء أنها حسنة أو قبيحة؟ ما يستطيع أن يعرف كل شيء حسن وقبيح، إنما فطرة أحيانا تدل على أشياء أنها قبيحة. من فطرة الإنسان يعرف أن القتل والزنا اعتداء على أعراض الناس وظلم الناس، أن هذا مستقبح من الفطرة قبل أن تأتيه الشريعة. وفي أشياء لا تخفى، لا يعرف الإنسان هل هي مثلا جيدة أو غير جيدة إلا بالشريعة. فهو يقول أن هذه أشياء، هناك أشياء معروفة بالعلوم الضرورية، العلم الضروري ما يستطيع الإنسان دفعه، مثلا السماء فوق الأرض تحت، هذا شيء ضروري ما يدفع الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه. نعم.
وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم،
فبعقولهم يعرفون أن الله حي قوي قادر خالق، هذا شيء بالعقول يعرفونه.
وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم،
يعني كانت فطرتهم تدلهم على أشياء، لكن لابد من إرسال الرسل يعرفوهم بدين الله، يعرفونهم بالصلاة بالصوم بالزكاة بأمور الشرع. وأنا ذكر ثلاثة أمور يعرفونها بفطرتهم، ويعرفونها بعقولهم ويعرفونها من طريق الأنبياء والرسل.
نعم. وفي هذا المقام يتكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟
هذه مسألة كثر الكلام عليها عند المتكلمين، يقولون مسألة التحسين والتقبيح، هل العقل مجرد يحسن ويقبح أم أن الشريعة هي التي تحسن أو تقبح، أو أن الشريعة والعقل يحسنان ويقبحان؟ فهنا المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن التحسين والتقبيح عقليين، يعني إنما يعرفان من جهة العقل فقط، لا علاقة للشرع بهما، العقل هو الذي يحسن ويقبح. والأشاعرة ضد المعتزلة، لأن دائما الأشاعرة والمعتزلة ضدان، معركة. ماذا يقولون؟ التقبيح والتحسين شرعيان، العقل لا مدخل له في ذلك، وهذا أيضا من مما ينافي العقل عند الأشاعرة. يعني إذا قلت أن الشرع أن التقبيح والتحسين شرعيان، يعني الإنسان بعقله يعرف أن القتل هذا قبيح، أن الزنا بأعراض الناس قبيح قبل أن يرد الشرع. لذلك يعني الناس كانت تقيم العدل بينها لأنها تعرف أن الظلم قبيح. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي ذكره مصنف هنا رحمه الله أن بعضه يعرف بالعقل وبعضه يعرف بالشرع، فهذا التحسين والتقبيح راجع إلى الشرع والعقل. نعم.
كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من اشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل
اتفقوا يعني الفرق كلها متفقة على هذا الأمر. ما هو؟
على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه.
يعني هذا متفق عليه، وهو أن الفعل يلائم الفاعل أو ينافره. من طبيعتك أن تعرف أن هذا الفعل يناسبك أو أنك تبغض، هذا شيء معروف بالعقل، وهذا مما يعرف بالعقل كما ذكرنا. كما أن الفاعل من طبيعته يعرف أن هذا الفعل يلتذ به أو يتضايق منه، هذا شيء عقلي معروف عند الناس، أو أنه مثلا يكره هذا الفعل أو أنه يحب هذا الفعل. أما تفاصيل هذا الفعل ومعرفة عاقبة هذا الفعل، هذا راجع للشرع، راجع للشرع. نعم.
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة
يعني العقل يبين لك قبح القتل والزنا وغير ذلك، والشرع يبين لك العلل والحكم في بعض الأفعال، لماذا حرم الله هذا؟ لأن فيه كذا وكذا. العقل قد لا يدركه، أحيانا العقل حصل ما يدرك هذا الأمر، والشرع ما يبينه، والعقل وظيفته التسليم.
لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا يعلم إلا بالشرع.
هذا مرجع للشرع، عاقبة هذه الأمور، هذا الفعل الذي أنت تستحسنه أو تستقبحه عاقبته من أين تعرف؟ من الشرع. هذا من أسباب دخول الجنة، هذا من أسباب دخول النار، من أين تعرفه؟ من الشرع. العقل ما يعرفه، العقل مو نبي ولا رسول. نعم.
فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
يعني بعض الأسماء والصفات عقلية، لكن بعضها لا، خبرية وجاء الشرع بها، فليس كل شيء يعرفه العقل. وكذلك تفاصيل الجنة والنار، هل يعرف العقل أم ما يعرف العقل؟ هذه مرجعها إلى الشرع،
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان.
هذا هو الصواب، التفصيل، أن بعض الأمور تعرف بالعقل وبعضها بالشرع وبعضها بهما جميعا.
وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
هذا الذي جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللي جاء به الشرع. نعم.
وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
في قوله عز وجل قل إن ضللت، يعني هذه مسألة فرضية من باب التنزل مع الخصم، وليس المراد أنه ضل عليه الصلاة والسلام.
وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي.
نعم.
ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل.
ومن هم؟ لا، معتزلة. قلنا المعتزلة هم الذين يرون أن الحسن والقبح يعرف بالعقل.
وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به شرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا،
وهم الأشاعرة. فهم يرون أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح لذاتها، وإنما هي معاني إضافية غير حقيقية، وما جاء به الشرع من الثواب والعقاب إنما هو لمحض الإرادة، يعني محض إرادة الرب جل وعلا، لا لحكمة ولا لعلة في الفعل. أترتب على هذا أنهم ينكرون الحكمة والتعليل، وذلك نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الرب جل وعلا. وقد رد عليهم العلماء في هذا، ومن أعظم من رد عليهم ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، رد عليهم ردا طويلا. وقال رحمه الله في رده في مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني صفحة 966، قال: وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، يعني حتى أمر الله ونهيه لا يدخل فيها لام التعليل. لماذا؟ لأن الله يفعل لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لعلة، فلام التعليل يقولون ما تدخل في أمر الله ونهيه. لماذا نهانا عن كذا؟ لأجل كذا؟ لا، يقولون لا ما تدخل في هذا. يسمونها اللام هذه لام العاقبة فقط، ما يسمونها لام التعليل. مثلا حرم الله علينا الخمر، لماذا؟ لأنه يذهب العقول ولأنه كذا وكذا، يقول لا ما تقول هذا، اللام هنا العاقبة فقط، أما الحكمة لا توجد، لا توجد حكمة. قال ابن القيم رحمه الله: وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعاله باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة. حتى أفعال الله بسبب كذا يقولون كما قلنا سابقا، يقولون لا ما تقول باء السببية، باء السببية لا وجود لها في القرآن عندهم، إنما هي باء المصاحبة فقط. ولا شك أن هذا من أعظم الجهل. نعم.
فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجته عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح.
الآن هؤلاء هاتين الطائفتين الأشاعر والمعتزلة ينكرون أن الله يوصف بالفرح وأن الله يوصف بالرضا والسخط وغير ذلك. لماذا؟ كيف يثبتون له الرضا والفرح وهم يرون أنه يفعل لا لحكمة؟ هذا الفعل ما لو فعلته ما يفرح الله له ولا يرضى به. واضح؟ هذا وجه الكلام.
هل بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟
هؤلاء المعتزلة والأشاعرة ماذا يقولون؟ يقول: هل الله يقدر على فعل القبيح أو أنه منزه عنه مع قدرته عليه؟ مثلا الظلم، هل الله يقدر على الظلم أو لا يقدر على الظلم؟ اتفق الجميع على أن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه الظلم، لا جدال بينهم في ذلك. لكن الأشاعرة قالوا لا يظلم. لماذا؟ لأنه مستحيل عليه. لماذا؟ لأن الظلم التصرف في ملك الغير، والله مالك الملك، فلو فعل ما شاء ما يعتبر ظلم. لماذا؟ لأنه مالك كل شيء. ولا شك أن هذا يعني باطل من أقوال الأشاعرة. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يمدح الله نفسه بأنه وما ربك بظلام للعبيد ثم يقال أنه يعني لأجل هذا الأمر، هذا يستحيل. والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا يظلم لأنه يقبح عقلا، عقلا يقبح أنه يظلم سبحانه وتعالى، وهذا ما آل بهم إلى القول بأن الإنسان خالق فعله. لماذا؟ حتى لا يقع في ملك الله عز وجل الظلم والبغي وغير ذلك وينسب إلى الله، فقال الإنسان هو خالق فعله. نعم.
والقولان في الانحراف من جنس القولين متقدمين،
اللي هم قول الجبرية والقدرية، لأن هذا القول يلزم من هذا ثم يلزم من هذا، هكذا الضلالة البدعة إذا أتت لما دخلوا في مسألة أن الإنسان خالق فعله لزم من ذلك أن الله لا يظلم لأنه يمتنع عليه ذلك. لماذا؟ لأنه مالك الملك والإنسان هو خالق فعله، مثل قول المعتزلة يقولون أن الله خالق فعله، إذن لا يظلم. لماذا؟ لأن العبد هو الفاعل، هو الخالق، هو فاعل كل شيء.
نعم. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال،
أولئك يعني الأشاعرة طبعا،
والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وتركه من التعذيب والنقمة،
لأنهم قالوا أن الأشياء متساوية في ذاتها في الحسن والقبح. نشأ عن هذا ماذا؟ أنهم نفوا حكمة الرب جل وعلا، فعندهم لا فرق بين التوحيد والشرك، إنما صار التوحيد حسنا لأن الله أمر به، لأنه ما فيه تحسين عقلي فقط شرعي، والشرك أصبح قبيحا. لماذا؟ لأن الله نهى عنه، وإلا فالأصل أنه ليس قبيح، لا هذا ولا هذا. لو انعكس الأمر فأمر الله بهذا ونهى عن هذا لأصبح الشرك حسنا والتوحيد قبيحا. ولذلك الطاعة كذلك، الطاعة والمعصية كلها لا فرق عندهم فيها، إنما أصبحت الطاعة حسنة. لماذا؟ لأن الشرع أمر بها، وإلا العقل ما يستقبح المعصية ولا يستحسن الطاعة. والآخرون يعني المعتزلة ماذا يقولون؟
نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه.
نعم.
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل.
الآن هو يتكلم عن الفناء في التوحيد، نوع من الأنواع، إذا دخل في هذا الفناء ماذا يحصل له؟ لا يميز بين العلم والجهل. تبي تذل؟
الله أكبر الله
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار.
هؤلاء الذين سماهم المصنف بالمشركية وهم غلاة الصوفية الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر وينفون ينفون أن العبد له إرادة وقدرة، ويثنون في توحيد الربوبية اللي هو نوع من أنواع الفناء. هؤلاء يقفون عند حقيقة الكونية. لماذا قال المصنف رحمه الله أنهم لا يميزون بين الصدق والكذب والهدى والضلال وأولياء الله وأعداء الله؟ لماذا؟ لأنهم يرون أن الكل بتقدير الله، وما قدره الله لا فرق فيه، هذا قدره الله ولا ما قدره؟ قدره، وهذا قدر الله، إذا لا فرق فيه، لأن كل من فعل الله جل وعلا. فلذلك الواحد منهم يدخل فيه مسائل يسمونها الجمع والفناء والفناء في توحيد الربوبية حتى يصل إلى درجة من درجات الضلال. نعم.
وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه،
لأن شرع الله عز وجل مدح المؤمن ومدح المصلي والمزكي وذم الكافر والمنافق والظالم والفاجر، كيف أن تجعل هؤلاء متساوين؟ كيف تجعله متساويين؟ والله ذمهم أصلا. نعم.
فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس.
كيف خالفوا ضرورة الحس والذوق والعقل؟ كيف خالفوها؟ ماذا قال المصنف؟
فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء.
كان يقول أنه فنى في توحيد الربوبية ثم لم يعد يشعر بشيء، لا فرق عنده في شيء من الأمور، بحيث أن ما الأمور كلها عنده متساوية. هذا يقول كذب، العقل يقول خلاف هذا. لماذا؟ الإنسان معروف أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، حتى لو أنك فنيت في التوحيد ما تلتذ بالطعام تشعر أن هذا الطعام جيد وهذا الطعام سيء، ما تشعر باللذة في راحتك ونومك، أو تشعر بالتعب مثلا حينما تضرب أو يعتدى عليك، ما في فرق بين الأمرين؟ ما في إنسان سوي يقول هذا الكلام أن كل الأمور عنده عادي، يكرم أو يهان الأمر عادي، يضرب أو يعظم الأمر عادي، هذا ما يقول به عاقل.
فيميز بين ما يؤكل ويشرب وبين ما لا يؤكل ولا يشرب.
يعني هل أنت إذا فنيت في التوحيد الربوبية كما تزعم تأخذ لك منديل وتأكله؟ مستحيل. تأخذ حديد وتأكله، تراب وتأكله، ما شاء الله عليك تشوف الطعام الجيد وتأكله، والطعام اللي مو ولا شيء ما هو طعام تتركه. لماذا؟ أنت تميز. شو معنى في حياتك وأكلك وشربك والدنيا ومصالحها تميز، لكن في دين الله عز وجل لا تميز؟ تقول لك والله فنيت في التوحيد وما عاد تميز بين شيء من الأمور.
وبين ما يؤذيه من الحر والبرد.
يعني أنت ما تميز بين الحر والبرد؟ ما تعرف أن هذا برد يؤذيك وهذا حر يؤذيك؟ تعرف تميز.
وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى.
يعني الإنسان الذي يزعم أنه وصل إلى درجة تستوي عنده الأمور، الحر والبرد والأكل والجوع وكل الأمور كلها متساوية عنده، يقول هذا كذاب مفتري في كل أحوالك، هذا وضعك كذاب. يمكن يجيك حالة ساعتين ثلاث ساعات ما تحس بشيء، مرض معين يجيك، يمكن يجيك مرض ما تستطعم الطعام، صح؟ الطعام كله عندك واحد، المالح وغير المالح، هذا في مرض، لكن طول عمرك هذا الأمر عندك، هذا يستحيل. وفي كل الأشياء عندك، هذا يستحيل، هذا يخالف ضرورة العقل وضرورة الحس.
وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك من
أحيانا
بعض.
قد يأتي إنسان عارض فيسكر ولا ميز بين الأمور مقبولة، أو إغماء ما يشعر بشيء حوله مقبول، لكن هذه أشياء عارضة ليست أشياء دائمة،
ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع.
هذا شيء ممتنع عقلا وشرعا، أنك حي وقادر تعرف الأمور وما عاد عندك إحساس تميز بين الأمور، هذا دجل وكذب على الناس.
فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى.
نعم، النائم هو نائم يحصل له لذة ويحصل له تألم، يرى رؤيا مفرحة، فتجد سبحان الله يقوم وهو مرتاح نفسيا ومستانس، وأحيانا يتبسم وهو نائم، وأحيانا يرى رؤيا مزعجة فتقلقه ويقوم فزع وخائف وهو نائم. يعني عنده شعور ولا ما عنده شعور؟ عنده شعور، وإذا حركته وكلمته يشعر فيك. نعم.
فالأحوال التي يعبر عنها بالاستيلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض.
نعم، هنا يقولك فالأحوال، والأحوال هنا المراد بها الأحوال الصوفية وليست الأحوال في الصفات التي تقدمت معنا أحوال أبي هاشم الجباعي. فالأحوال يعني ما هي الأحوال اللي عند الصوفية؟ ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط ونحوها من غير تعمد أو اكتساب، شيء يرد على الإنسان يسمونه الأحوال. هذه الأحوال يعبرون عنها بالاصطلام. الاصطلام ما هو؟ كما ذكر في الهامش، نعت وله يرد على القلب تحت سلطان القهر، أو الفناء اللي هو زوال وذهاب وعدم إحساس، يقولك فلان فنى بحيث ما عاد يشعر بشيء من الأمور عند الصوفية. والسكر، السكر ما هو عند الصوفية؟ هو غيبة بوارد قوي يرد عليه وارد يقول مثلا من آية أو حديث أو بيت شعر أو كلام، يقولك أنه الآن في سكر، ما يشعر بشيء حوله، يعني طرب وصار يعني إنسان غير الإنسان الذي تعرفه. يقول هذه الأمور كلها الأحوال ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. يعني لو تنزلنا وقلنا فعلا أنها أصابتهم، هذه ما تكون يعني حالة يختفي معها التمييز، إنما أحيانا ما يميز بعض الأشياء أو ما ينتبه لبعض الأشياء. مثل إنسان اللي يغضب غضب شديد، يكون غضبت والله مثلا دقيقتين ثلاث دقائق ما حسيت باللي حولي، لكن مو غضب شديد بعد أربع ساعات، في غضب شديد أربع ساعات مستحيل أشعر بشيء حوله، هي دقائق معدودة. قل هذا مثلها. نعم.
ومن نفى التمييز
فهي مع نقص صاحبها، عفوا، فهي مع نقص صاحبها، يعني هذه أصلا هي صفات نقص. لماذا هي صفات نقص؟ وغيره. هل هذه الفناء والاصطلام والسكر هل وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طيب وقعت للصحابة للتابعين؟ أنت تصور أن هؤلاء الكمل رضي الله عنهم ما وقع لهم هذا الأمر، يقع لهذا الشخص؟ يقول هذا نقص في صاحبها أصلا. وأيضا لماذا هي نقص؟ قال لضعف تمييزه، يصير عنده عدم تمييز، لا يميز بين الأمور النافعة والأمور الضارة. نعم.
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية.
غلط في الحقيقة الكونية القدرية، ظنه وجود حي مع عدم التمييز مطلقا. هل إنسان يتصور أن شخص حي ما يميز بين الأمور ولا وجود لا يتمييزه؟ هذا ما يمكن نتصور، هذا غلط. وغلط في الحقيقة الشرعية ظنه أن هذا ممدوح، يمدح الإنسان اللي ما يميز بين الأمور بين النافع والضار، هذا غير ممدوح. هل هذا حال ممدوح؟ لا يمدح، ولا مدح الرسول أحد لا يميز بين الأمور الزينة والشينة، هذا لا يمكن أن يرد. فهذا مراده بالغلط في الحقيقة الكونية والشرعية. نعم.
غلط قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة
كما بيناه قبل قليل. نعم.
فإذا سمعت بعض الشيوخ يقول
الآن المصنف رحمه الله سيذكر أقوال باطلة، لكن هذه الأقوال قد تفسر تفسير وقد تفسر على تفسير آخر. هو سيفترض حسن الظن في هذه المقالات وسيوجهها توجيه، لكن هذه المقالات مقالات باطلة كما سنبينه.
فإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد،
هذه مقالة،
أو أن العارف لا حظ له،
هذه ثانية،
أو أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل،
هذه الثالثة،
ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها.
هذا على فرض أنه قال أريد أن لا أريد، لو قالها أحد هؤلاء الذين فيهم صلاح من المتصوفة المتقدمين على ماذا نفسرها؟ يقول هذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، إني أريد ما أريد شيء إلا الذي يريده الله جل وعلا، أنا في حقيقتي ما أريد أي شيء آخر، فقط الذي يريده الله أنا أفعله، شيء ما يريده الله أنا ما أفعله. الثانية، العبارة الثانية،
وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه،
لم يقول أني أن العارف لا حظ له. ما المراد بذلك؟ أن العارف لا نصيب له في الوصول إلا بما أمره الله عز وجل، وإلا ما له حظ،
وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
يعني هذا يفسرها على ماذا؟ على أنه مسلم لأمر الله. لو أحسننا الظن في هذه العبارات، لكن هذا احتمال ثاني، ما هو؟
ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية،
كما يتكلم بذلك مبتدعة المتصوفة يتكلمون بهذه العبارات وأصبحت عندهم قواعد. ماذا يقول إذا قال أريد أن لا أريد، بحيث أنه يبطل إرادته بالكلية ويدخل في فناء الربوبية، يقول أنا ما أريد شيء أبدا، فماذا يقول؟
وأنه لا يحس باللذة والألم والنفع والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل.
ضرورة الحس والعقل أنه يريد ويفعل وعنده قدرة، وأنه يميز بين الأمور الحسن والقبيح.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل،
هذا كما سبق وبينا أنه مخالف للعقل ومخالف للدين مخالف للشرع. نعم. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.